إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
أحبتي المستمعين الكرام، كما هي العادة نبدأ هذا البرنامج بمجموعة من المقالات المختارة، نبدأها مع الدكتور علي الصنعاني تحت عنوان مبررات سامجة. يقول: يسرد المرتزقة مبررات سامجة ليبرروا خيبة أملهم وانتكاساتهم المريعة في صنعاء عندما تجاهلهم الشعب وقرر عدم الخروج في مظاهرات ضد من يدافع عنهم وعن الوطن، فقالوا: انتشار أمني للحوثيين في التحرير منع الناس من التجمهر فيه، الزينبيات كان معهم صمول شكلهم مخيف، خوف الناس من بطش الحوثيين منعهم من الخروج في ثورة الجياع، لم يسمح الحوثيون للناس بالخروج في ثورة الجياع ضدهم. بذمتكم مش هذا الكلام في منتهى السماجة والسخافة؟ أين العقل والمنطق في كلام سخيف كهذا؟ مش قلتم أنها ثورة جياع ستقتل الحوثيين؟ بعمركم شفتم ثورة كيوت تشتي من اللي باثور عليه ما ينشرش رجال أمنة في الشوارع ويقول لهم بكرة إجازة نترك للناس مجال يثوروا علينا؟ أمانة عليكم شفتوا في حياتكم ثورة لا يريد فيها الثوار الاشتباك مع رجال الأمن؟ قلتكم الله. شفتم بحياتكم ثورة تطلب ممن ستثور عليه أن يخلي لها الساحات ولو يزيد الجمل ويوفر باصات للثوار توصلهم للتحرير علشان يثوروا عليه يكون أحسن؟ يا ريت لو يخلي سياراتها تنادي في الميكروفونات في الحواري وتقول أخرجوا ثوروا علي والمواصلات على حسابي بنوصلكم ولا بتخسروا قرش، أنتم بس أخرجوا ثوروا يا منعة. ذمتكم شفتم في عمركم ثورة اسمها ثورة جياع بيدعو لها الشابعين في فنادق الخارج وأصحاب الأرصدة والدولارات؟ كلها كوم وكلام مرتزقة الخارج عن عدم احترام الحوثيين للنساء، كوم الحالة. لو كان ما بيحترموا النساء ما كان استطعتم أنتم الخروج للخارج بملابس نسائية وأنتم واثقين أن الطريق للهرب ستكون آمنة. الصحيح أن العدوان تفاجأ من هول الصدمة فلم يكن يتوقع هذه النكسة المريعة، لم يخرج أحد في صنعاء رغم كل التحريض وكل الأموال التي دفعت من أجل يوم 6 أكتوبر، نكسة قضت على كل أحلام العدوان وتمنياته في ثورة شعبية تقتلع من صمت في وجههم 4 سنوات. الشعب اليمني خيب آمالهم للمرة الألف لكنهم حمير لا يفقهون. طبعا معدة البرنامج تضيف قائلة: لا يوجد منهم أشد غيرة من أنصار الله على النساء، أنصار الله يضحون بخيرة شبابهم لأجل أن تظل النساء معززات ومكرمات في ظل بلد حر مستقل، أنصار الله أكثر من يتألم عندما تصلهم أخبار الانتهاكات والاغتصابات في الجنوب، أنصار الله الوحيدين الذين أقاموا الدنيا وأقعدوها وخرجوا في مظاهرات ومسيرات غاضبة احتجاجا على اغتصاب بنت الخوخة وبنت المخا. لا تزايدوا على نخوة وشهامة وغيرة الأنصار، لن يصدقكم أحد بالتلفيقات والأكاذيب التي تشنوها عليهم أنهم اعتدوا النساء واعتدوا عليهن. الذي أفشل ثورتكم الفاشلة من أساسه هو وعي الشعب ودماء الشهداء الطاهرة. ثورة الجياع في الجبهات. الدكتور وهاج المقطري كتب: استلم الأنصار السلطة في البلاد واليمن يمر في أسوأ ظروف عرفها في تاريخه الحديث، ومع ذلك استطاعوا أن يحافظوا على الاقتصاد طوال المدة التي سبقت عاصفة الشؤم، وحين انطلقت عاصفة الخراب وأطبق العدوان على البلاد حصارا خالقا أدار الأنصار الاقتصاد بحنكة وحافظوا على الاقتصاد رغم كل الصعوبات والمعوقات، وظل الريال محافظا على اتزانه والمرتبة تدفع للشمال والجنوب على حد سواء. لكن ومع ذلك ظلوا طوال هذه المدة وهم يشتمون ويشيطنون من أنهم قد أساءوا إدارة البلاد واقتصادها ونهبوا البنك، تم نقل البنك المركزي إلى عدن وسحبوا موارده ولم يتبقى في يد الأنصار شيء يحافظ به على الاقتصاد، فانهار الاقتصاد في يد شرعية الفساد والعمالة وانهار الريال يصل إلى أدنى مستوى له في تاريخه وارتفعت الأسعار إلى درجة لا تطاق، ومع ذلك ظل الموبؤون يشتمون الأنصار أيضا ويحملونهم أسباب انهيار الريال وارتفاع الأسعار وكأن البنك وموارده ما يزالان في يد الأنصار، متجاهلين تماما دور شرعية الفساد والعمالة في تدمير الاقتصاد. قلنا هذا مرة ونكررها اليوم: لو كان الأنصار ملائكة يمشون على الأرض ولو أنهم تمكنوا بالفعل من تغيير وضع اليمن 180 درجة نحو الأفضل في ظروف ملائمة ومستقرة لشتموهم أيضا وقدحوا فيهم وأخرجوا فيهم كل عيوب الدنيا، ذلك أن مشكلتهم الأساسية ليس تقييم عمل الأنصار وأدائهم بإنصاف وبناء على الظروف المحيطة، وإنما الحقد الذي ملأ شغاف قلوبهم فأعمى بصرهم وبصيرتهم وطفق هو من يتحدث على لسانهم. الأستاذ حسن زيد كتب على صفحته: إلى عملاء الصهيونية السعودية والإماراتية دعاة رياح السلام والرياح الباردة، المطالبة بالحقوق لا يمكن أن تكون بإضاعة البلد كله وتحويل إلى مستعمرة إماراتية وسعودية إسرائيلية. المطالبة بالحقوق إذا كان الهدف منها الحصول على الحق يجب المحافظة على الأصل الذي نتحصل من على الحق. حقي في البيت لا يمكن أن أحصل عليه بتدمير البيت، حقي في التعليم لا يمكن أن أحصل عليه بتدمير فرص التعليم. هل تمتلك حكومة الإنقاذ القدرة على الوفاء بالمطالب؟ من أين؟ ولو فرض سقطت الحكومة تحت وطأة المطالبة، فمن البديل وكيف؟ هل وفت السعودية بالتزاماتها لعملائها الضريحين حتى تثقوا في أنها ستفي لكم بالالتزامات؟ ما الذي يضمن لكم أن الإمارات ستتعامل معكم بطريقة أفضل من المعتقلين في سجون عدن الذين يتعرضون حتى للاغتصاب؟ ما الذي يضمن لكم أن لا تتعرضن للاختطاف والاغتصاب كما يحدث لبنات عدن؟ من الذي يضمن لكم أن لا تواجهوا مصير القيادات الإصلاحية من خطباء المساجد والمدارس الذين يقتلون يوميا؟ لا تثقوا بوعودهم أنهم سيهبون لنجدتكم، فقد وعدوا عفاش وأخلوا به. أقصى ما يريدون إضعاف الجبهة الداخلية المقاومة كي يستكملوا السيطرة على الساحل. طالبوهم بفك الحصار وتوريد عائدات المشتكات النفطية والجمارك إلى البنك المركزي. طالبوهم بالتوقف عن اقتطاع أجزاء من المهرة لخط الأنابيب. طالبوهم بالخروج من سقطرة والمهرة وحضرموت. طالبوهم بالسماح بتشغيل المصفى. راسل من تمنعوا.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
فقرة متابعات محلية: ترميم المؤتمر إحراج لهادي ورسالة تطمين للأمم المتحدة. في الوقت الذي لم تتمكن فيه قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام من لملمة الحزب واتخاذ أي إجراء على طريق استعادة الحزب استقراره ولو نسبيا، جاءت من صنعاء بوادر وصفها سياسيون بأنها جيدة. رئيس الحزب صادق أمين أبو راس أصدر قرار بتعيين أحمد علي عبد الله صالح عضوا في اللجنة الدائمة للحزب، وأصدر قرارا مماثلا بتعيين عوض عارف الزوكا عضوا في اللجنة الدائمة للحزب. قرار أبو راس جاء بعد يوم واحد من إفراج أنصار الله عن نجلي صالح صلاح ومدين المحتجزان منذ أحداث ديسمبر الماضي، وقرار الإفراج خطوة لم تكن متوقعة، لكن أنصار الله بادرت وأفرجت عن نجلي صالح بترتيب محلي وتنسيق إقليمي ودولي. وفي سياق الترتيب نفسه أتى الإعلان عن تعيين أحمد علي عبد الله صالح عضوا في اللجنة الدائمة للمؤتمر. مصادر سياسية مؤتمرية في صنعاء ومقربة من أنصار الله أكدت في حديثها للعربي على أن القرار كان مفاجئا للجميع على مستوى مؤتمر صنعاء وعلى مستوى مؤتمر الخارج الذي يتفاجأ أيضا بهذه الخطوة غير المتوقعة. وقالت المصادر المؤتمرية في صنعاء للعربي بأن مؤتمر صنعاء يعمل عن كثب بترتيب داخلي وخارجي نحو توحيد الحزب تحت قيادة واحدة، وصنعاء هي المكان الوحيد لتوحيد الحزب، خصوصا بعد أن فشلت كل المحاولات في توحيد الحزب من قبل قيادات وأجنحة الخارج سواء الذين يقيمون في القاهرة أو أبوظبي أو الرياض. من جهة أخرى، كشفت مصادر سياسية في أنصار الله للعربي أن هناك توجه جديد لدى الأنصار لإعادة ترتيب الوضع السياسي في صنعاء ومساعدة المؤتمر الشعبي العام في إعادة ترتيب وضعه، والخطوتين التي تمت في صنعاء تأتي في هذا السياق. لفتت المصادر إلى أن هذا الترتيب تم بناء على وساطة عمانية ونقاشات جرت بين السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمبعوث الأممي مارتن جريفيث، خصوصا بشأن ملف المعتقلين السياسيين وشأن الحوار القادم. وأشارت إلى أن جريفيث أكد أثناء مغادرة صنعاء قبل أيام في زيارته الأخيرة أنه التقى أنصار الله وهناك نتائج طيبة بشأن الذهاب نحو المفاوضات وبشأن ملف المعتقلين السياسيين، مشددا على تفهم واستعداد أنصار الله بهذا الشأن بشكل جدي. وتابعت المصادر أن صنعاء تتفق مع متناقضاتها وتسوي ملعبها من مشاكل مستقبلية بهذا الإجراء، ورسالة الأنصار للجميع هي أن صنعاء تصنع التغيير وتقبل الكل مهما كان رأس السلطة، وتقدم أنموذج أفضل من مارب وعدل لكل اليمنيين. إلى مصادر سياسية فيما يسمى بالشرعية، أكدت أن إطلاق سراح نجلي صالح خطوة أنصار الله فيها رسالة واضحة للأمم المتحدة كتدشين لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورسالة لمحبي صالح بهدف استعادة التحالف مع مؤتمر الداخل. وعن التقدير لدى الشرعية بشأن قرار تعيين أحمد علي عضوا في اللجنة الدائمة، قالت المصادر المقربة من هادي ومن جناح مؤتمر الشرعية المزعومة أن خطوة أنصار الله فيها إحراج لهادي، وأيضا يبدو أنها محاولة لسحب المؤتمرين الذين في الخارج للداخل وبالتالي إضعاف هادي مؤتمريا. وقد لفتت المصادر إلى أن هادي لن يتمكن اتخاذ ترفيه أحمد علي وهو ما زال تحت العقوبات، لأن ذلك سيدفع إلى إعادة النظر بالقرار الأممي خصوصا 22/16. وتذهب المصادر بالقول بأن مؤتمر صنعاء يبدو أنه سيتمسك بأحمد علي وكورقة سياسية يحاول الضغط بها عند التسويات القادمة. من ناحية ثانية يبدو أن أنصار الله اتخذت وساعدت المؤتمر على هذه الخطوة التي تهدف إلى ترميم سمعة المؤتمر وترميم وضعه، لكنها رأت أنها ترميمات لشروخ لا تترمم. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
متابعة عربية. كيف ناقض نفسه؟ قراءة في مقابلة بن سلمان. حاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهينة للسعودية والملك على وجه الخصوص عبر مقابلة أجراها مع وكالة بلومبرغ، ونشرت الوكالة نص المقابلة يوم الجمعة بعد تهديد الملك سلمان بعدم قدرته على الاحتفاظ بطائراته ولا الطيران بها من دون الحماية الأمريكية وعليه دفع المزيد من الأموال مقابل ذلك. كرر ترامب الإهانة للسعودية بلهجة أكثر فظاظة خلال لقاء ثان مع الناخبين في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، حيث قال ترامب: نحن نحمي السعودية، هل تعتقدون أن السعودية غنية؟ أنا أحب الملك سلمان، اتصلت به وقلت لا أيها الملك، نحن نحميك، لن يكون بإمكانك البقاء هناك لأسبوعين من دوننا. جاء رد ولي العهد محمد بن سلمان على ترامب ضعيفا ويحمل في طياته نوعا من امتصاص تصريحات ترامب عوضا عن الرد عليها، ولهذا الأمر أسباب كثيرة تتعلق بالظروف الصعبة التي تمر بها السعودية بعد أن خسرت جميع أوراقها في الداخل والخارج. ولذلك رأينا أن بن سلمان يحاول الرد مع مراعاة جميع الكلمات التي يتلفظ بها، ووجدنا حديثه متناقضا في كثير من الأماكن، فبينما قال بن سلمان أن بلاده لن تدفع في الوقت الراهن أي شيء مقابل أمنها وأن الرياض تشتري الأسلحة من أمريكا ولا تأخذها مجانا، عاد ليقول أنه يجب تقبل المديح والنقد من الأصدقاء، وهذا ما لم نشاهده عندما بدأت الأزمة مع كندا، فلم تقبل السعودية نقد الأصدقاء وسارعت لقطع العلاقات مع كندا، وما تزال تطالبها حتى اللحظة بالاعتذار، وقد جدد الأمير الشاب هذا الطلب خلال المقابلات الأخيرة مع بلومبرغ. ما أظهر حجم تخبط من سلمان وخوفه من مجابهة ترامب حديثه عن النفط، الأمر الذي يبحث عنه الرئيس الأمريكي ويعتبره بيت القصيد في تهديدات للملك سلمان، فقد حاول بن سلمان التهرب من المسؤولية عبر قوله بأن سعر النفط يعتمد على العرض والطلب وبناء عليهما يتحدد سعره، مضيفا: نحن نعمل مع حلفائنا في أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك للتأكد من وجود معروض مستدام لدينا من النفط. وتابع ترامب: طلب من السعودية والدول الأخرى الأعضاء في أوبك تعويض النقص بعد تخفيض إيران لصادراتها. السعودية وشركاؤها من كبرى الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك زادوا الصادرات بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا. بالمختصر يريد أن يقول ابن سلمان لترامب بأننا أنجزنا المهمة التي تبحث عنها. الإعلام السعودي تغنى بالمقابلة وهلل لها كثيرا واعتبر أنها أحاطت بكل الأجوبة التي يبحث عنها المواطن السعودي، وحاول إظهار بن سلمان على هيئة بطل يواجه ترامب، لكن المقابلة للأسف تؤكد العكس. الأهم أن بن سلمان عاد ليؤكد بأن طرح أرامكو سيكون بنسبة 5% كاملة، وبين محمد بن سلمان أن بين الرياض وواشنطن استثمارات ضخمة بالإضافة إلى تحسن جيد في التجارة بين البلدين، وقال هنالك الكثير من الإنجازات وهذا رائع حقا. الواضح أن ولي العهد استغل هذه المقابلة وصرح بهذا الكم من الاستثمار لتعزيز أوراقه في الداخل السعودي بعد سقوط أسهمه في توالي الفشل تلو الآخر، ولمن يلاحظ خطابه سيرى كمية الوعود الموجودة فيه، وهذا ما دأب عليه منذ وصوله إلى السلطة، لكن الشعب لم يرى شيئا عمليا من كل هذا الكلام. من المستغرب حقيقة أن يرفض والده طرح أرامكو للاكتتاب العام ومن ثم يأتي نجله ليؤكد العكس. هل هذا نوع من الاستثمار الوهمي لمصلحة وصوله إلى العرش أم صراع خفي مع والده وتحدي له لقراراته لإبراز قوته بأنه لا يتبع والده بكل شيء، بل له شخصيته المستقلة القوية التي تهمشت خلال الفترة الماضية بسبب فشله في إنجاز أي من المهام التي وعد بها. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي. ضيف الله الشامي: كالوهم وزنوهم، طلعوا دسمين كلهم، ما بش بينهم جوع من العيش، لكنهم جوع من الكرامة. أما الجائعون من لقمة العيش المرتوون عزة وكرامة وإباء، فهم من نحلت أجسادهم والتصق جلودهم بالعظم من الأبطال المرابطون في جبهات العزة والكرامة، من نزفت دماؤهم وتقطعت أوصالهم دفاعا عن كرامة هذا الشعب، هم المجاهدون في وجه الغزاة والمحتلين، من عوائلهم أولادهم يعيشون شظف العيش بكرامة، هم الشهداء والجرحى والمرابطون. أما أدوات وأبواق وأذناب الغزاة والمحتلين ودعاتهم، فهم من ينهبون ثروات الشعب ويتاجرون بمعاداته حتى نمت كروشهم وأرصدتهم. رجاء إبراهيم الوزير: تم تنظيم وقفات مسلحة ضد العدوان وأدواته في عدة أماكن في صنعاء. هؤلاء المسلحون قد يكونون أشد جوعا وأشد تضررا من الحصار وسياسة التجويع التي تمارسها دول العدوان ضد بلادنا وشعبنا، لكن نفوسهم عزيزة، يتمتعون بوعي وبصيرة، يعرفون نتائج زعزعة الأمن في صنعاء. الجوع جوع القلوب والعقول، أما جوع البطون فمقدور عليه. أبو الحسين: تحول عظيم حصل في مواقع التواصل وفي القنوات التي كانت أساس الكذب ضد الشعب اليمني. أصبح إعلامي المرتزقة يلعنون التحالف كله، يتقربون من سلطة صنعاء، وكأن الضمير بدأ يعود لهم بعد أن شاهدوا شعب اليمن يموت جوعا بأيدي التحالف وحصاره لهم. القاضي عبد الله النعمي: يرسل مرأة تتعارك مع رجال الأمن ويرجع يتخذ منها مادة للبكاء والابتذال. مسكوا زوجتي، ضربوا مرتي. يا أخي استحي على نفسك، هذه مرتك احفظها في غرفتك، لا تحولها إلى بضاعة تتاجر بها مقابل حفنة من الريالات السعودية. أحلام محمد: الشهيد سامي المسوري سلام الله يغشاك، سلام الله لكل رجل أمن وهب روحه وراحته من أجل الأمن وراحة الآخرين. ليس هذا العمل الإجرامي الأول لاستهداف رجالنا من اللجان الشعبية في النقاط الأمنية بإعاز من دول العدوان لمرتزقتهم الأنجاس. من يريدون إثارة الفوضى وإقلاق السكينة لن يمروا. هنيئا لك هذا الفوز العظيم. مصطفى المغربي: لا تسخرون من عقولنا، ثمن الساعة لإحداهن تطعم 10 أسر فقيرة تتطور جوعا. يا هؤلاء اسمها ثورة الجيع وليس ثورة الفتيات الكيوت الأنيقات المعطرات حاملات آخر إصدارات الآيفون. أحمد المؤيد: انهارت الليرة التركية خلال 5 سنوات بواقع 400%، حيث سجل الدولار عام 2013 ما يقارب 1.75% في المئة ليرة تركية، بينما بعد 5 سنوات أصبح الدولار يعادل 7 ليرات بدون حرب ولا حصار. في اليمن انهارت العملة بنفس المقدار، لكن بسبب ظروف الحصار والعدوان ونقل البنك المركزي. عبد الوهاب الخيل: ما هو رأي المؤتمر في مزعوم ثورة جياع العملة السعودية والإماراتية وتصدر أتباع حزبهم لتنفيذ تلك المهمة وانتشارهم في المجالس والأسواق وأماكن التجمعات العامة ووسائل النقل الأجرى للتحريض ضد القوى الوطنية والمشاهدين؟ فيصل مدهش: المرتزقة الذين يقاتلون في صفوف قوات الغزو والاحتلال دفعوا بعائلاتهم التي تعيش في أمن وأمان في ظل السلطات، دفعوا بهن اليوم للخروج لإثارة الفوضى والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وهكذا كان رد الجميل، وهكذا كانت نتيجة التغاضي والتسامح. لطف فتاحي: ما حدث في صنعاء يمثل انتكاسة قاتلة لتحالف الشر والعدوان ومرتزقته، فقد أثبت الشعب اليمني أن وعيه أكبر وأقوى من عواصفهم وأعاصيرهم ورياحهم. حساب مجتهد على تويتر: يبدو أن الأتراك توفر لديهم دليل قطعي وتفصيلي على تعذيب جمال وقتله، الدليل ربما يعلن قريبا. يبدو أن الفريق الذي نفذ العملية لم يكن لديه مهنية في إخفاء الأسرار وطمس التفاصيل، وهي تفاصيل مؤلمة جدا تستدعي موقف حازم جدا من تركيا، فهل ستكتفي تركيا بالاحتجاج؟ الإعلامي حميد رزق: كنت متابعا لمواقف الإعلامي السعودي جمال خاشقجي منذ بداية العدوان على اليمن، وكان متحمسا لما يسمى بعاصفة الحزم، لكنه في الفترة الأخيرة من حياته وصل إلى قناعة بعبثية الحرب ودعا لوقفها. رحم الله جمال خاشقجي، لقد كان اغتياله وطريقة تصفيته شاهدا جديدا على وحشية وهمجية النظام السعودي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة. التحية للمعدة أمت البلغ الخاشب، وهي لكم مني أحمد المختفي، من المخرج محمد رسام، والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمت الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.